نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا المجلس الثاني من الدورة العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية فرع منطقة مكة، مثلا في مكتب الدعوة بجدة، في شرح كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، لأننا ظننا أن الذي يقرأ بالأمس العمدة في الفقه لابن قدامة، فتصورت الأمر على أنه العمدة، والعمدة متن في الفقه، رواية واحدة لإمام أحمد. لعل الله اختار لنا الخير فنشرح عمدة الأحكام الذي هو لعبد الغني المقدسي، وليس لي عبد الله بن قدامة المقدسي الذي هو صاحب كتاب العمدة، فذاك مصنف في المتن وهذا مصنف في الحديث، فهذا مصنف وهذا مصنف في الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه القراءة مباركة ينفع بها السامع والشارح، ويوفقنا العمل بعد سماع العلم. والذي قال فيه الزهري: ما عبد الله، يعني بعبادة مثل التفقه في الدين. فنسأل الله أن يوفقنا للعلم الصالح، للعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. ولنبدأ القراءة. نعم
أحسن عليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، كتاب الصيام، باب الصوم في السفر وغيره.
نعم، الصوم في السفر خصص له بابا لأن له أحكام. الصوم في السفر له أحكام، له أحكام ذكرها العلماء رحمهم الله. أولا، ضابط السفر ما هو حتى يجوز الفطر فيه. ثانيا، الأفضلية للمسافر، الصوم أم الفطر، ثالثا من كان مقيما وحل عليه النهار صائما فخرج من البنيان هل يفطر؟ ومتى يبدأ الفطر؟ نعم. رابعا من كان مفطرا في سفره ثم رجع إلى الحضر قبل المغرب يمسك المغرب وجوبا. خامسا هل يجوز الفطر بالجماع في السفر؟ سادسا هل من قضى الصيام من قضى الصيام وهو مسافر من كان مسافرا فأفطر لغروب الشمس وهو في الطائرة غربت الشمس قبل أن يقلع فأقلع فوجد الشمس طالعة. مباحث كثيرة تتعلق بالسفر، مباحث كثيرة. وحينئذ أدبا مع القرآن نبدأ بما ذكره الرحمن في ذلك. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فدلت الآية أن السفر مطلقا بمشقة أو غير مشقة، سفرا طويلا شاقا أو خفيفا مريحا، كله يجوز به الفطر ما دام وصف السفر قد اعتراه وقارنه. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فرق في السفر فقال السفر الطويل الشاق هو الذي يفطر فيه، أما الخفيف القصير المريح فإنه لا يجوز أن يفطر فيه، يستتاب فإن تاب ولا قتل، إن الله لم يفرق بينهما، جعل الوصف الذي يجوز به الفطر بكل الفطرات حصول السفر، حصول السفر. إذن اتفق العلماء رحمهم الله على أن السفر رخصة يرخص فيه الفطر مطلقا، ولكن اختلفوا فيهما أفضل. نعم، في أيهما أفضل؟ وأما من قال أن السفر لا يعني السفر ليس محل الصوم لقوله فعدة من أيام أخر، فإذا وجد هذا فقد أبعد النجعة، فإن النبي ثبت أنه صام في السفر صلى الله عليه وسلم. فحينئذ اتفقوا في أن السفر رخصة في الفطر ومحل الفطر، سواء كان طويلا أو قصيرا، شاقا أم طويلا أم خفيفا قصيرا مريحا، كله يجوز فيه إيش؟ يجوز فيه الفطر. وحينئذ هذا يقودنا إلى أن نتعلم ما هو ضابط السفر أصلا، فقد اختلف العلماء فيه، فقد قال بعضهم إن السفر ينضبط بمسافة يوم وليلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة تسافر يوم وليلة مع غير ذي محرم. ورد ذلك بأنه قد جاءت روايات مختلفة، فمنهم من قال يوم وليلة، رواية جاءت يوم وليلة، ومنهم 3 ليالي، فتساقط هذا الوصف. وحينئذ الأصح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما كان العرف يدل فيه على وقوع السفر صار سفرا، كمن أخذ حقيبة وبات يوم وليلة ونحو ذلك وودع أهله فهو سفر، فهو سفر تقصر فيه الصلاة ويجوز فيه الفطر، ويجوز فيه الفطر. طيب، ونشرع الآن في القراءة من الأحاديث لعله يكتمل عندنا ما يتعلق بأحكام السفر بالنظر بعد النظر في الأحاديث. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمر والأسلمي قال للنبي صلى الله
إيش؟
عليه وسلم،
حمزة بن عمر والأسلمي.
أحسن الله، أن حمزة بن عمرو الأسلمي،
أي نعم،
أحسن الله، قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر.
نعم. هذا الحديث يدل على أنه لا فرق، نعم، أنه لا فرق في السفر، أو أن السفر يجوز فيه الصوم ويجوز فيه الفطر، يجوز فيه الصوم ويجوز فيه الفطر. نعم، وهذا لا شك متفق عليه بين العلماء، لكن اختلفوا في الأفضل، اختلفوا في الأفضل، وقد جاء في سنة الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعف فأفطر فحسن. فهذا يدل حينئذ على أن الأمر فيما يتعلق بالصوم في السفر راجع إلى القوة والضعف، فإذا وجد المسافر في نفسه قوة فالأفضل له أن يصوم، لأنه حينئذ سيوافق زمن الصوم، ولأن النبي ثبت أنه صام في السفر. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ومن وجد ضعفا فالأفطر له، فالأفضل له أن يفطر، لأن الله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله: ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. نعم، فهذا يدل على ما ذكرت لك، على أن الأفضل كما جاء في حديث أبي سعيد الأفضل الفطر في السفر لمن وجد ضعفا، والصوم في السفر لمن وجد إيش؟ لمن وجد قوة. نعم، اقرأ.
السلام عليكم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم، هذا يدل على أنه لا يجوز أن يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم المفطر، فيدل على جواز الأمرين، على جواز الأمرين، وهذا متفق عليه، لكن الاختلاف كما ذكرنا في الأفضلية، الأفضلية. نعم
أحسن الله عليك. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
وهذا الحديث يدل على جواز احتمال المشقة في السفر، المشقة المحتملة المحتملة، لأنه في الحر صام النبي، لأنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم من رسول الله. هذا يدل على أن الصيام في السفر أفضل، وذلك لمن قوي عليه، لأن النبي كان احتمل ذلك وكان فيه قوة ولو مع شيء من المشقة، ما دام أن عنده قوة، لقوله فمن وجد قوة، أن أحيانا يجد قوة والظروف ظاهرة أن فيه نوع مشقة، لكن هو واجد في نفسه قوة، فالعبرة بالقوة، لقول الصحابي عند الترمذي: فمن وجد قوة فصام فحسن، فلعل هنا النبي وجد قوة فصام صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي خرجه البخاري وأن النبي وجد رجل يظلل فسأل فقال صائم، قال: ليس من البر الصيام بالسفر، أي ليس من زيادة البر اعتقاد أن يصل الرجل لهذه المرحلة من مقاومة المشقة لدرجة أن يغمى عليه ويكون عند الله أفضل، لأن الله قال: يريد الله بكم اليسر، فليس من زيادة البر الصوم بالسفر. أما لو نفي البر كله لتصادم مع هذا الحديث، فإن النبي صام والنبي لا يفعل إلا البر، فحينئذ لابد من الجمع بين صوم النبي في السفر وقول ليس من البر، والبر اسم جامع للخير، والصوم في السفر بما دام النبي صام فهو خير، فلا يمكن نفيه. فإذا الجمع يكون ليس من زيادة البر اعتقاد احتمال المشقة لدرجة ما رؤية من حالك الرجل يغمى عليه ويريد أن يجاهد، فإن هذا ليس فيه زيادة في البر، لأنه يخالق الله تعالى: يريد الله بكم إيش؟ اليسر ولا يريد بكم العسر. ففيه جواز حينئذ الصوم بالسفر، لأن النبي صامه، نعم، ولكن بالقيد اللي ذكرناه من قبل، من القيد اللي ذكرناه من قبل. نعم
أحسن الله عليك. قال: وعن جابر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر.
نعم، ليس من البر الصوم في السفر، أي ليس من زيادة البر لمن كان هذا حاله وجاهد المشقة حتى أغمي عليه، هذا التكلف ليس فيه زيادة في البر، بل الأفضل في حق مثله، بل الواجب إذا كان يخشى عن نفسه الفطر، فالفطر في السفر في رمضان إما أن يكون واجب إذا خشى الإنسان عن نفسه الهلكة فيجب أن يفطر، نعم، وإذا كان عنده نوع خوف فالأفضل، أو فيه مشقة فالأفضل إذا ما كان عنده تلك القوة لتحمل المشقة أن يفطر، وأما إذا كان فيه قوة فالأفضل أن يصوم، كما مر معك في حديث أبي سعيد عند الترمذي، ولا يجوز أن يرفض الرخصة، نعم، النبي قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، فهذا محرم أن ينكر في نفسه الرخصة، أو يرى أن الأفضل في حق الذي أصابته المشقة تلك أن يصوم ويجاهد، ولا يرى الرخصة فيتعنت ويشق على نفسه مستبعدا الرخصة. نعم.
قال: وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
عليكم برخصة الله. إذا الذين قالوا يجوز الأفضل صوم السفر قال هي رخصة من الله، لأن الله يحب أن تؤتى رخصة، ولكن لما جاء فهم الصحابة وعملهم قال: من وجد قوة فصام فحسن، وجد ضعف فأفطر فحسن، فدل ذلك على أن هذا هو المطلوب، فكونه رخصة لا تعني أنها الأفضل، لأن الحديث يجب أن تجمع. نعم، يجب أن تجمع مع بعضها، وإلا فكيف النبي في سفر كان يصوم؟ هل ترك الأفضل صلى الله عليه وسلم وفي سفر في ألفاظ أنه أفطر، وفي حديث أنه أفطر، أنه أفطر فصام وأفطر في السفر، فدل على صيام الأمر، وكان لا يعيبون على بعض، لكن الأفضل الفطر لمن وجد مشقة وضعفا، فإن الله يقول: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، طيب أكمل. ودل ذلك أيضا على أن السفر رخصة، أن السفر رخصة يترخص بها. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهذا يدل على فضل من صام، من أفطر وخدم الصوام، وإن كان هذا في الفريضة، من أفطر وخدم الصوام وقام عليهم، لكن في السفر، هذا ليس في، لا شك، الحضر. الحضر لا يجوز الإنسان في الحضر أن يفطر، بل ذلك في السفر. وقد جاء في الحديث العام: من كان مريضا أو مسافرا كتب له أجره صحيحا مقيما. نعم، من كان مريضا أو مسافرا كتب له أجره صحيحا مقيما، فهذا حينئذ يدل على أنه إذا شق الإنسان عليه في السفر في صوم الفريضة فإن له أجره إن شاء الله كاملا إذا ترك الصوم، لأن له أجره. فكان هنا الصحابة في أحد الأسفار بعضهم مفطر بعضهم صائم، والنبي يقر كلا، أقر كلا منهم. نعم، أقر صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم ولم ينكر على أحد منهم، فيه جواز الإفطار والصيام في السفر، فيه جواز الإفطار في السفر. وكذلك أن الفطر في السفر أفضل إذا اقترن به مصلحة، بل يصير واجب إذا كان في الغزو، لأنه قال النبي: إنكم مصبحوا العدو والفطر أقوى لكم، أو إنكم مقبلون على عدو فافطروا، فكانت عزمة. بل يكون الصوم في الفطر في رمضان واجب إذا كان فيه مصلحة في الغزو للتقوي على الأعداء. نعم، للتقوي على الأعداء. فكذلك إذا كان في في سفر، وفي سفره يحتاج أن يعلم الناس في رمضان، سافر إلى أوروبا أو شيء، يعلم الناس التوحيد في أثناء النهار، يحتاج يتقوي على الدروس وكذا، ففيه مصلح أنه يفطر، فالإفطار بحقه أفضل. نعم، الإفطار بحقه أفضل. طيب أكمل.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
نعم، هذا يدل على جواز تأخير القضاء، قضاء رمضان، وأنه لا يجب على الفور، فحينئذ يجوز للإنسان أن يكون عليه من رمضان أيام ثم يصوم، ثم يؤخر ذلك. لكن من أراد أن يصوم 6 من شوال فعليه قبل أن يصوم 6 من شوال أن يقضي ما عليه من رمضان، لقوله: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فهذا يدل على جواز تأخير القضاء، لأن عائشة كانت تؤخر القضاء إلى شعبان رضي الله تعالى عنها. تفضل.
نعم، الصغير. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل.
وسبب أنه جعله في النذر أن عائشة وابن عباس كانوا يفتيان بذلك، وكان الإمام أحمد يذهب في باب الأحكام إلى ترك الخروج عن مذهب الصحابة، ولذلك قال: هذا في صوم النذر. فحينئذ إما أن يموت لك ميت في المستشفى في رمضان فهذا تطعم عنه كما افتى ابن عباس، وإما أن يموت لك ميت وعليه صوم نذر أبوك فهنا تصوم عنه في النذر خاصة. واختاره أحمد بن حنبل لأنه كان يقول: أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة، فإذا كان الإمام أحمد يتمسك بفهم الصحابة في الأحكام فكيف العقيدة والمنهج؟ نحن نحاج هؤلاء اللي يخرج الحكام الآن، نقول: كان هناك رجل حتى ثبت ظلمه هو الحجاج، فلم يخرج أنس ولم يخرج عباس، فلماذا انتركتم أقوالهم وأخذتم بقول من يقول بالخروج وهو شاذ لو وجد مع مصادمته للنصوص؟ هذا يدل أن عندكم نزعة هوى، مع أن الصنعاني يقول: استقر الإجماع على عدم جواز الخروج على الحكام. نعم.
السلام عليكم. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى.
نعم، فدين الله حق يقضى. ظهر هذا صوم نذر، عليها صوم شهر، من مات عليه صوم صام عنه وليه. نعم.
قال: وفي رواية قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
نعم، وهذا مثل الذي قبله، هذا فيه أن دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء، فينبغي للمسلم أن يقضي ميته حق الله أولا من صيام نذر عليه. نعم، ثم زكاة مال كانت في ذمته ولم يخرجها. نعم، لأن دين حق الله أولى بالقضاء، سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
نعم، سهل قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فهذا يدل على فضل التبكير بإيش؟ بتعجيل الفطور. وقد كان ابن عمر يفطر حتى الذي يقدم له الفطور، يقول خشيت يعني من أن يرى ابن عمر يفطر قبل الوقت، أو كما قال من سرعة فطر ابن عمر. وكان عمر بن الخطاب والده يحتج بهذا الحديث على فضل أهل الأقاليم، فيسأل من جاء من الشام: عندكم بالشام يذكرون بالفطر، يعجل الفطر؟ قال: نعم. فيقول: إذن هم على خير. ولذلك رؤية الرافضة في الحرم المكي يخرون الفطور، كما قال لي بعض المسؤولين، نصف ساعة، سبحان الله. فهم على شر ولا شك، هم على شر ولا شك. كم بقي حديث في المجلس الثاني؟
بقي حديث أربعة حديث يا شيخنا كلها في نفس الباب، مسألة السحور
طيب اقرأها. وأيضا تأخير السحور، فإنه قال سأل: كم كم بين السحور، فراغ الرسول من السحور ودخوله في الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. فدل على أن الأفضل، على أن الأفضل التعجيل الفطور وتأخير السحور، والسحور يؤخره حتى قريب من الأذان، أذان الفجر. نعم، قريب من الأذان هكذا. أما يتسحر الساعة العاشرة أو الثانية عشر، هذا اسمه عشاء، هذا اسمه عشاء، وسماه الشوكاني بدعة. فإذا كان يمشي بسيارة وما وجد واقف عند إشارة وما وجد تمر، فليقطع نية الصوم، مو ببلع ريقة، يقطع نية الصوم حتى يبكر بالفطور، يقطع نية الصوم. نعم. المهم أن يعجل الفطور ولا يؤخره. هنا يتعارض معه الوصال، فالنبي قال: من أراد أن يواصل فليواصل على سحر. هذا للجواز، ولا الأفضل أن يعجل الفطور؟ فقال النبي: لا تواصلوا. قال: إنك تواصل. قال: إني ليس كيأتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. حينئذ تأخير الفطور مخالف للسنة، تأخير الفطور مخالف للسنة، فيستحب تعجيل الفطور. نعم. تفضل.
قال: نعم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم، هذا فيه دليل على أن وقت فطر الصائم هو بغروب الشمس، يعني محل فطره، مثل ما يقول فلان أنجد يعني بلغ نشط، أفطر أي بلغ موضع الفطر المشروع. وحينئذ ليس العبرة بالأذان، العبرة بغروب الشمس وطلوع الفجر، فإنه قد يؤذن كما في بلاد المغرب، كما ذكر الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، يؤذن قبل الفجر بنحو نص ساعة. فالعبرة بدخول الفجر وتبين خيط الأذن الأسود الفجر وغروب الشمس. فلا يحل الإنسان يفطر لأجل الأذان وهو يعلم أن الشمس باقية طالعة، هذا فطره باطل، فهذا صومه باطل. فالعبرة كما قال: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار هنا. وفي رواية عند مسلم قلنا: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وعلى هذا فإذا كان في سفر وكان في طائرة ثم نظر من زجاج الطائرة والشمس غربت فأكل، ثم صعدت الطائرة فوق ورأى الشمس بعد كذا بارزة، نعم، فأسأل الإخوان الآن، هل يمسك بعد ما رأى الشمس وقدموا له أيضا وجبة فوق وهو يرى الشمس، هل يرجع يمسك مرة ثانية ولا يكتفي بفطوره؟ هنشوف الإجابة عند الإخوان. نعم الأخ بخش،
نعم الأخ
نعم
السلام
والسلام.
لا يمسك، اكمل صيامه لأنه خلاص
صحيح
غربت الشمس. نعم
خلاص غربت الشمس وأفطر خلاص، فإذا طلع الطائر وراء الشمس مرة أخرى فلا يرجع يمسك لأنه في حقه انتهى النهار، في حقه انتهى إيش؟ انتهى النهار. طيب إنسان في برج الساعة بمكة ساكن في الدور 100، واحد في الدور الأول، صاحب الدور 100 قاعد يشوف الشمس طرفها، في الدور الأول قاعد إيش؟ قاعد مو راضي يشوف، يعني الشمس غربت في الأفق في حقه، فهل يفطران جميعا أم اللي فوق في الدور اللي فوق مدام شايف الشمس يمسك؟ خلينا نشوف أحمد الإمام، تفضل.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله يشيكك. لا لا يفطران مع بعض يا شيخ، حتى الذي فوق يجب أن يمهل قليلا حتى تغرب الشمس.
أي العبرة الوصف هي غروب
الشمس. غروب الشمس.
ما دام أنه يرى الشمس فإنه حينئذ ينبغي أن يصبر حتى لا يراها. لا يراها. نعم. فالعبرة برؤية الشمس. رجل آخر وراء جبل، ورجل قدام الجبل يعني بعد أبعد عن الجبل، فأحدهم يرى الشمس والآخر لا يرى الشمس، يفطران سوية؟ نعم، واحد وراء الجبل واحد قدام يعني الجبل، فغربت الشمس أمام الذي وراءه الجبل، الشمس خلاص غربت، والثاني لا، الشمس بادية بعد الجبل، فيفطران سواء جاب عندكم. ما هذا جاب؟
اسمحوا لي بالإجابة.
نعم خلينا نشوف الإخوان الآن، ما حد جاب فيكم يا إخوان؟ جمال كامل التامي تفضل.
نعم يا أخي ما نفتح المايك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كل حسب رؤيته للشمس، إذا غرب من رآها غربت فليفطر.
يعني الآن اللي ورا جبل، إنسان قاعد جبل وراء عمارة، خلاص يقول ما نشاف من هذا، ولا قدام العمارة شايف الشمس يفطر كذا صحيح؟
يعني لا، اللي ورا الجبل يعني طالما الشمس لم تغرب غربت أمامه فهو يفطر.
يعني العبرة بإيش؟
بغروب الشمس
بالأفق.
الأفق.
ها؟ العبرة بالأفق، بارك الله فيكم. فإذا لا فرق بين وراء الجبل وهذا، فالذي وراء الجبل فإنه حينئذ يفطر أيضا، لأن الشمس حاجبها الجبل ليس الأفق. فهمت الفرق؟ واضح؟ طيب أكمل يا نعم أبو أكمل.
قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه.
نعم، هذا الحديث في النهي عن الوصال، نهى النبي عن الوصال وهو أن يمسك عن الإفطار الليلة والليتين والثلاث. والصواب فيه أن النهي عنه نهي كراهة، يدل عليه أن النبي لما أصر واصل به كالمنكر حتى ظهر الهلال، واصل بهم الليلة والليلتين حتى ظهر الهلال. قال لو غاب لزدتكم كالمنكر له، والنبي لا يمكن أن يفعل بهم محرم لأجل الإنكار والتوبيخ. فدلنا الوصال وهو أن يواصل مكروه، لكن تزول الكراهة إذا واصل إلى سحر، فقد جاء في الحديث الصحيح من أراد أن يواصل فليواصل إلى سحر، وكان ابن الزبير يواصل 17 يوم كما ذكر. ولكن هذا خاص بالنبي كونه يواصل، لأنه كما قال أنا لست كهيئتكم، أبي تطعم ربي ويسقين، فهذا من عبادته الخاصة بالنبي. الأصل أن النبي عبادته عامة مع الناس، النبي الأصل أن عبادته عامة مع الناس إلا ما دل عليه الدليل، ومن الأدلة الوصال، من الأدلة الوصال، أن النبي يستحب في حقه الوصال وغيره يكره إلا إلى سحر، إلا إلى سحر. نعم طيب أكمل.
أحسن الله إليكم. قال ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
هذا المشروع أن يواصل إلى سحر، أن يواصل إلى سحر. طيب الآن نأخذ أفضل الصيام، هذا النافلة ولا؟
نعم هو هذا شيخنا المجلس الأخير، تحب نقرأ الآن المجلس الأخير في فضائل الصيام وليلة.
أنا أقصد أنه المجلس الأخير هذا اللي هو في صوم النافلة ليس مقصودا في دورتنا، فحينئذ إذا فيه في تبويب أظن عن قيام رمضان، ما فيه أو قيام الليل فيه
في باب الاعتكاف.
أيوة الاعتكاف والقيام.
نعم
طيب إذن غدا نأخذ هذا الباب، وإذا بقي وقت نرجع للنافلة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام، ونلتقيكم بعد الفجر إن شاء الله تعالى.
نعم أحسن الله إليكم شيخنا، ونفعنا الله بما قلتم، وعظم الله لكم الأجر والمثوبة، وجزاكم الله خيرا.
حياكم الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.